قال الإمام البخاري رحمه الله: باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه، وهذا يدل أن الحديث عن جماعة: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. قال: سيأتي حديث أبي حميد هذا موصولا مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد بلفظ: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه ثم هصر ظهره. زاد أبو داود من وجه آخر عن أبي حميد: ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. وله من وجه آخر: أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده. يركع معتدلا مستوي الظهر غير منكس الرأس ولا رافع الرأس، معتدلا. قال: باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والإطمأنانية والإطمأنينة. نعم، والإطمأنينة. قال: حدثنا بدل بن المحبر ويجوز، وقال: والكشمهين والطمأنينة. قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني الحكم بن أبي الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. ركوعه وسجوده وبين السجدتين كله قريب من السواء، يعني لا يظن أنه ممكن يجعل الركعة الأولى في خلال 5 دقائق وفي الثانية دقيقة، لا، يكون تقاربا. وبهذا يجاب عن اعتراض ناصر الدين بن المنير حيث قال: حديث البراء لا يطابق الترجمة، لأن الترجمة الاستواء في الركوع السالم من الزيادة في حنو الرأس ودون بقية البدن أو العكس، والحديث في تساوي الركوع مع السجود وغيره في الإطالة والتخفيف، وكأنه لم يتأمل ما بعد حديث أبي حميد من بقية الترجمة ومطابق حديث البراء لقوله حد إتمام الركوع. حد إتمام الركوع المستوي الظهر المعتدل من حيث الكيفية والزمنية، الحالة الكيفية والحالة الزمنية. فحديث أبي حميد المختصر هنا من حيث كيفية الركوع، وحديث البراء من حيث وقت الركوع وتقارب وقت الركوع وزمن الركوع والسجود، كله كما ذكر الحافظ بعضه من بعض، أعني من حيث أنه له مناسبة. هذا في بابه، وحديث البراء في بابه. قال: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. قال له المسيء في صلاته. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرني يحيى بن سعيد بن عبيد الله قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا الحديث أصل من أصول كيفية الصلاة ومدار واجبات الصلاة عليه. هذا من التراجم الخفية، وذلك أن الخبر لم يقع فيه بيان ما نقصه المصلي المذكور، لكنه صلى الله عليه وسلم لما قال له ثم اركع حتى اطمئن راكعا إلى آخر ما ذكره له من الأركان اقتضى ذلك تساويها في الحكم لتنازل الأمر كل فرد منها، فكل من لم يتم ركوع وسجود وغير ذلك مما ذكر مأمور بالإعادة. يقول نعم، هذا المذكورة في هذا الحديث من واجبات الصلاة، من أخل بها أخل بالصلاة. قال ابن رجب يظهر من تبويب البخاري تفسير الحصر بالاستواء والاعتدال، وكذا قال الخطابي. الخطابي يقول هذا في شرح البخاري يسمى أعلام السنن، له كتاب له شرح على البخاري اسمه أعلام السنن، طبع بهذا العنوان، وله شرح على سنن أبي داود اسمه معالم السنن. فالمعالم شرح سنن أبي داود، والأعلام شرح صحيح البخاري. قال هصر ظهره أي ثناه ثنيا شديدا في استواء من رقبته ومتن ظهره لا يقوسه ولا يتحادب فيه، شرح جيد، أي يكون مستويا لا يحدب ظهره ويقوس يبقى مثل القوس ولا يتحادب فيه ولا يقوسه. والطمأنينة مصدر والاطمأنينة المرأة المرة الواحدة منهم، وقيل إن الاطمأنينة غلط يعني صواب الطمأنينة، يقال الطمأنينة، هل لفظة الاطمأنينة صواب؟ نعم مذكورة، وهنا يقول بعضهم غلط. ومقصوده بهذا الحديث حديث البراء في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في ركوعه زمنا، فيحصل بذلك طمأنينته فيه واعتداله. استدل بعضهم بهذا الحديث أي حديث أبي هريرة على أن من دخل المسجد وفيه قوم جلوس فإنه يبدأ فيصلي تحية المسجد ثم يسلم على من فيه، فيبدأ بتحية المسجد قبل تحية الناس. في هذا نظر، وهذه واقعة عين، أن يسلم إن كانوا قريبين ثم يصلي، وإن كانوا بعيدين كأن يكون المسجد متسعا وصلى في مؤخرته صلى ثم إذا أراد إتيانهم سلم، هذا هو الصواب. وناقش هذا الحافظ ابن رجب. قال وفيه دليل على أن من قام على قوم لحاجته ثم عاد إليهم فإنه يسلم إليه عليهم وإن لم يكن قد غاب عنهم. وفيه دليل على أن من أساء في الصلاة فإنه يؤمر بإحسان صلاته مجملا حتى يتبين أنه جاهل فيعلم ما جهله. وفيه دليل على أن من أساء في صلاته في صلاة التطوع فإنه يأمر بإعادتها الباطلة من الصلوات باطلة من فرض أو نفل. والمقصود منه في هذا الباب وجوب إتمام الركوع والطمأنينة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يركع حتى يطمئن راكعا، وقد أشار البخاري إلى أنه إنما أمر بالإعادة لأنه لم يتم الركوع، وليس في سياق هذا الحديث ما يدل على ذلك إلى قوله. وقد قيل إن المذكور في حديث رفاعة غير المذكور في حديث أبي هريرة، أنهما حديثان في هذا الوصف، لأن في حديث رفاعة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بعض مستحبات الصلاة كالاستفتاح وغيره، بخلاف حديث أبي هريرة فإنه ليس فيه غير تعليم فرائض الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن إتمام الركوع بالطمأنينة فرض ولا تصح الصلاة بدون ذلك، إلى قوله: وإقامة الظهر في الركوع والسجود هو سكونه من حركته وقدر الطمأنينة المفروضة أدنى سكون بين حركتي الخفض والرفع عند أصحاب الشافعي وأحد الوجهين لأصحابنا. قال: وللجمهور أن الأمر بالركوع والسجود مطلق، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بفعله وأمره فرجع إلى بيانه في ذلك، يعني الطمأنينة مبينة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه أدنى ما يبقى في ركوعه ثلاث تسبيحات في سجوده كذلك، هذا يطلق عليه الطمأنينة على الأدنى في ذلك، كما رجع إلى بيانه في عدد السجود وعدد الركعات ونحو ذلك. تفضلوا وفقكم الله.